بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وشرط لصحة الجمعة أربع شروط. أحدها الوقت، وهو أول وقت العيد، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد.
وهو ضعيف. ووقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر تبدأ إذا زالت الشمس، تبدأ صلاة الجمعة وتبدأ خطبتها. وهناك أقوال أنه يبادر بها قبل ذلك الوقت بالخطبة، ثم إذا دخل الوقت يكون من يبدأون في الصلاة، لكن ليس من هذا ما هو موثوق كهذا القول. نعم.
هنا في التاريخ قال الألباني: عارضه سويد بن غفلة فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد قوي أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس.
في هذا الصحيح. نعم.
قال: واحتج به. قال: كذلك روي عن ابن
مسعود. به أحمد قد يحتج ببعض الآثار، لكن هذا لا يهم.
قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. رواه أحمد ومسلم.
وهذا أيضا يدل على أنه كانوا لا يطيلون كما ذكر ذلك النووي وغيره، أنهم ما كانوا يطيلون خطبة، إن فقه المرء كسر خطبته وطول صلاته، فكانوا لا يطيلون خطبة، فلهذا يذهب ولا يزال يعني الجدران الذي كلها كبير غلاف، وحملوا ذلك على المبادرة بالصلاة لا على بدئها، لا على الابتداء بها قبل الزوال. خطبة والصلاة
وتجب بالزوال وبعده أفضل، خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة
في سائر أوقاته، ما علم أنه كان يصلي قبل الزوال.
لقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. أخرجاه. وما قبل الزوال
معناه تتبع، معناه قد حصل زوال ويكون الجدران فيء.
وما قبل الزوال وقت للجواز إلى الوجوب،
ولا حتى قبل الزوال ما يجوز حتى الجواز.
الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب. فأما
أن تكون في قرية حتى ولو من قصب، بل حتى ولو كان فيها.
فأما أهل القيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم.
لأنه الذي اجتمع قوم وكان لهم خطيب وكان لهم من يهمهم، فإنهم يعني لا يتركون الجمعة، لا يتركون الجمعة ما دام يوجد من يهمهم متغير ثلاث جمعة على قلبه،
لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. وكانت قبائل العرب حولا من المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة.
إنما يروى عدم جواز الجمعة عند ابن سنجان على رضي، قال البيهقي: إنما يروى عدم جواز الجمعة إلا في مسنجان عن هاي رضي الله عنه، فأمن بأنه لا يروى عنه في ذلك شيء. ونقل عن الشافعي أنه قال: فقد جمع الناس القرى التي بين مكة، جمع الناس القرى التي بين مكة والمدينة على عهد السلف الحاشي، وبالربض على عهد عثمان.
قال الشيخ الألواني في الحاشية: لا أعلم له أصلا. قال ابن حجر: مأخذه الاستقراء، فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة، مع أنه قد روي عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان ليرى أهل الميات بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم. وروى ابن أبي شيبة:
المياه معنى البادي الذين يأتون بمواشيهم إلى الماء، خيم على الماء فيجمعون. نعم.
وروى أبو هريرة بإسناد صحيح، شهد ابن أبي شيبة وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة بإسناد صحيح على شرط الشيخين أن عمر كتب إليهم أن جمعوا حيثما كنتم. قال ويستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء.
نعم على هذا الدليل، بل الصحيح لو اجتمع خطيب ومجتمع جمعوا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. والجمعة يعني الجماعة ما صحت به الجمعة صحت به الجماعة. وهل يقول له اتقوا الله؟ يقول له ومن حضر أن اتق الله يا فلان، ظهر أنه يجمع في الله.
وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغني.
إيه لكنه بناء على أنهم جمعوا في مقيع الخضمات أربعون، وإنما ذلك كان صدفة، لم يكن يعني وافق ذلك هو اتفاقا، لم يكن أنه تحديد الذي ما صح الجمع إلا به، فليس في تحديد العدد ما يثبت به كما قال غير واحد من أهل العلم، بل ما صحت به الجماعة فصح به الجمعة.
وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء مما يأتي. الثالث حضور أربعين لقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيذ موضع بالمدينة أو أصل الهزم ما اطمأن من الأرض.
يعني هذا اجتماع اتفاقا، لا اجتماع اتفاقا، لا اجتماع أنه تحديد جماعة لا صح الجماعة له. وهكذا لما قاموا ما بقي 12 تركوك قائما أيضا، لم يكن ذلك تحديدا.
أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيذ، ثم في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت أي ابن عبد الرحمن كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا، رواه أبو داود. قال ابن جري قلت لعطاء أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة.
وليس أن كان أقل من ذلك ما يجمع به.
وقال جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة،
هذا لا يثبت،
وأضحى وفطر، رواه الدار قطني. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نص عليه
لكن لم ينص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن العدد شرط فاعتبر
ليس على شرطيته حديثا،
فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي وقياس المذهب أنهم إن نقصوا إن فضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة.
مجتمعان وخطيب أقل الجمع في الجمعة ثلاثة حتى يكون جمعة، صار هنا عشرين، صار حضور 40، صار أنا وقيل ثلاثة أشخاص وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أي تصح الجمعة بثلاثة.
الرابع تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه، ومداومته عليهما دليل على وجوبهما.
من شروط صحة الجمعة أن تكون فيها خطبة، لا صح الجمعة غير خطبة، هذا صحيح.
ومن شروط شرط صحتها خمسة أشياء.
أي شروط الخطبتين صحة الجمعة
الوقت، لأنهما بدل ركعتين. قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة.
كل السلام هي الخطبة، وإذا كان كذلك فموطنها موطن السنة الظهر.
يعني هذه شروط الخطبة. والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، ووقوعهما حضرا وحضور 40 لما تقدم. ولأنه ذكر اشترط
أن يكون من تصحيحهم.
وحضور 40 لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر.
وهذا أيضا فيه نظر، فإذا صح قدم أنه يرى صحته هذا وجوبه، قدم هنا الشيخ الأنس أنه يرى صحته من المسافر ومن العبد ومن المرأة ومن المريض، ولكن لا يرى وجوبه، وهذا اختلاف.
وأركانها ما ستة، قال وهذه الأركان ليس ثمة دليل على وجوبها، وأقصى ما تدل عليها هذه الأحاديث الاستحباب، لكن ثمة ركن وهو التشهد، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء، وانظر الأيوب النافعة فإنه فيها صحيح، والكتاب مطبوعات مقتبسة. وقد ذكر الشيخ أخيرا في بعض كتبه أن معنى التشهد هو خطبة الحاجة. الحمد لله لحديث قال الحمد لله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أيدم، رواه أبو داود. وقال
وسيأتي على أن الثابت أيضا الصح منه كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدمة.
وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله.
الحديث صحيح أنه لو خطب خطبة جمعة أو عيد أو سائر الخطب قطع كلها رسول الله افتتح خطبه والحمد والثناء كما قال ابن القيم شيخ الإسلام، فلو افتتح مثلا باسمي وباسمكم وما إلى ذلك من الكلام بغير حمد الثناء ما صار ذلك خطبة جمعة، صار كلام.
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان
عند ذكره البقية من ذكرت عنده فلن يصلي علي،
وقراءة آية من كتاب الله عز وجل
يعني تسعوا إلى ذكر الله وذكر الله كتاب السنة، ولو خطب من أول خطبته إلى آخرها سجعا بدون آية ولا حديث هذا خطبة الحقيقة مستمرة لقوله تسعوا إلى ذكر الله.
لقول جابر بن سمرة كان رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. والوصية بتقوى الله لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها.
نعم وهذا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي بتقوى الله، لكن لا يلزم أن يكون في أولها أينما تيسر له سواء كانت نصا أو ضمنا، يعني الوصية مثلا بالعمل الصالح الوصية بتقوى الله، ما هو لازم أن يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن قال ذلك أمر طيب، وإن لم يقلها وأوصى بطاعة الله وبالعمل الصالح أو ما تضمنه ذلك كانت من تقوى الله.
وموالاتهما مع الصلاة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه،
يعني لو أنه خطب ثم تركها خطب ثم ترك الصلاة أبرد، خطب في أول وقت ثم أبرد قالوا هذا خلاف السنة وليس من شرط الجمعة أن يخطب ثم يبرد بالصلاة، إما أن يبرد بالخطبة والجمعة الصلاة وإما أن يقدمها في وقت آخر تكون بعد الخطبة هي الصلاة مباشرة إقامة الصلاة صحيح.
وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته الحديث، رواه مسلم.
وقال أنذرتكم النار فلو أن رجلا من كذا وكذا لسمعهم فنح، لو الخطبة من شأنها ومن شروطها الجهر لإبلاغ الناس وإسماعه ذكر الله عز وجل، فلو أنه خطب مثلا ويخاف ويعني ما يسار نفسه بالكلام ما حصل المقصود من اجتماع الناس فلا تصح.